لهذه المشكلة.
أما بالنسبة للجهة الأولى فالإثارات المطروحة التي تتمركز حول كون الدين حياة للمجتمع البشري تتنوع على قسمين. القسم الأول هو التيارات الخارجة عن الدين، وهي ثلاثة كما تعرفون: الإلحاد واللا أدرية واللا دينية، وكل تيار من هذه التيارات الثلاثة ترصد له الأموال والإعلام والكوادر المختلفة واللغات المتعددة، وينصب جهده على هذين البلدين بالذات، إيران والعراق. هناك تكثيف في الجهود على هذين المنطقتين بالذات. إذا لاحظنا وسائل الإعلام والمواقع التي ينطلق منها الملحدون أو اللا أدريون أو اللا دينيون، الإلحاد هو الذي ينسف البذرة من أساسها وينكر وجود العقل المدبر أو وجود المصمم أو وجود الخالق تبارك وتعالى. واللا أدرية هي الصفة الغالبة لكثير من الشباب المنحرف فكريا عن الدين، وهو أنه لا يجد دليلا مقنعا لإثبات المعتقدات الدينية، وبالتالي فهو دائما يتذرع بأنني لم أصل إلى دليل مقنع وبرهان كافي يقنعني ويوصلني إلى اليقين الرياضي بوجود الله أو بالمعتقدات الدينية. والثالث هو تيار اللادينية الذي يعترف بوجود الخالق المعبر عنه بالتيار الربوبي، يعترف بوجود الخالق، يعترف بوجود الرب المدبر للوجود، ولكن يقول إن جميع الأنبياء ما هم إلا أدعياء لهذا المقام، وهو مقام السفارة عن الله أو الاتصال بالله، وكل كلماتهم كلمات بشرية معهودة يستطيع أي شخص أن يصطنعها وأن يؤلفها. هذه التيارات التي هي خارج الإطار الديني من الإلحاد واللا أدرية واللا دينية واضحة، معالمها واضحة، مواقعها واضحة، إثاراتها مرصودة، إعلامها محدد ومعين. المشكلة هي في القسم الثاني من التيارات، أي التيارات التي تنطلق من الدين، التيارات التي تنطلق من الإطار الديني. هذه هي أشد خطراً وأكثر نفوذاً في المجتمع الإسلامي من القسم الأول من التيارات التي هي خارج الإطار الديني. القسم الثاني من التيارات والخطوط يركز على المحور الذي بدأنا الحديث عنه، هل الدين حياة للمجتمع البشري أم لا؟ تحاول هذه التيارات التي تنطلق من داخل المتدينين بل من داخل الحوزة العلمية نفسها أن تفرغ الدين عن هذه النقطة، أن تفرغ الدين عن هذه الصفة. ليس الدين حياة، الدين مجرد مضامين عرفانية روحية جميلة تهفو لها الروح، تلتذ بها النفس، يتغنى بها الإنسان في أوقات معينة. أما أن الدين يتحول إلى كيان، إلى وجود يتجسد على أرض الواقع فلا. لماذا؟ هذه التيارات تنطلق منطلقات متعددة. المنطلق الأول ضرب الوحي. الوحي ليس هو ما يتصوره المسلمون عامة من اتصال يقيني شهودي بين النفس القدسية للنبي وبين عالم الغيب، لا، الوحي مجرد مضامين عرفانية تتجلى لقلب النبي كما تتجلى المعاني السامية لقلب أي شاعر ولقلب أي أديب ولقلب أي متصوف أو متعرف. هي مضامين عرفانية تتجلى للنبي من خلال مجاهدته لنفسه ويقوم بصياغتها بلغته وبثقافته في كتاب يسمى الإنجيل أو التوراة أو القرآن. وبالتالي إذا كان هذا هو الوحي، إذن احتمال تطرق الخطأ أو القصور أو المحدودية احتمال وارد في جميع ما نعتقد أنه من الكتب السماوية المقدسة. المنطلق الآخر ترسيخ العنصر البشري في شخصية النبي والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. التيار الذي يؤكد على أن ما ينسج من مقامات وفضائل ومناقب ما هي إلا أساطير نسجها كثير من الرواة بحسن نية أو بسوء نية، وأن مدرسة القميين في مواجهة الغلو والإفراط في وصف الأئمة الطاهرين هي المدرسة الصحيحة، هي المدرسة القويمة التي من خلالها يترسخ العنصر البشري بشكل واضح في شخصيات الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وبالتالي لا تبقى للإمام صفة العصمة المطلقة والعلم المطلق الذي تعتقد به أغلبية الإمامية الاثني عشرية. المنطلق الثالث أن هذه المنظومة الفكرية، الإمامة، العصمة، العلم اللدني، الولاية التكوينية، هذه المجموعة، هذه المنظومة الفكرية هي من مصطنعات علمائنا وليس لها جذور أو وجود في زمن الإمام أمير المؤمنين أو الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. بل كتب بعض الكتاب الحوزويين أن الإمامة العصمة العلم اللدني مفردات وضعها جعفر الصادق، وضعها لكي يحفظ وحدة اجتماعية، أي عندما فرزت الجماعات وتباينت الصفوف فهناك سنة وصوفية وحشوية وأهل الحديث، اضطر الإمام الصادق إلى أن يصنع أيضا كيان اجتماعي له خصائص معينة، فاصطنع هذه المفردات من أجل أن يميز جماعته عن الجماعات الأخرى، ويفرز جماعته وتابعيه عن الجماعات الأخرى. المسألة هي ترجع إلى تخطيط اجتماعي لا عن عقيدة لها جذورها ولها رصيدها في القرآن أو في التراث عن الإمام علي عليه السلام وأبنائه الطاهرين. المنطلق الرابع التشكيك في التراث، وأنتم تعلمون أن هذا الصوت من داخل الحوزة فضلا من خارجها، هذا التراث الذي يشتمل على آلاف الروايات والذي يعبر عنه السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله أنه منظومة متكاملة، يعني يكمل بعضه بعضا. هذا التراث الروائي أصبح مجرد أحاديث مملوءة بالغث والحشو والروايات الموضوعة والإسرائيلية، وبالتالي فقد الوثوق بقيمته وبموقعيته وأهميته. لأجل ذلك ثلثا الدين انتهى، لأن ثلثي الدين يعتمد على هذا التراث. الدين الذي ندعو أن يكون حياة للمجتمع البشري ما هو إلا هذا التراث المملوء بالغث والحشو والروايات الإسرائيلية. إذن لن يبقى للدين إلا بعض الضروريات التي نمارسها كعبادات، لا لأنها وحي يوحى، بل لأننا نحتاج إلى مثل هذه الممارسات الروحية التي تعطينا نصيبا من الاطمئنان والاستقرار الروحي. ليس إلا علم الرجال علم ظني، كل هذا التراث جاء عن طريق العنعنة، والعنعنة طريق ظني، كل هذا التراث لا يوصلنا إلى رصيد نعتمد عليه اعتمادا يقينيا في طرح الدين للحياة وفي إبراز الدين دستورا وطريقا لإقامة حياة المجتمع البشري. المنطلق الآخر تاريخية النص. لنفترض أن هذا التراث صحيح، لنفترض أن هذه الروايات صادرة، لكن دعوى أنها على نحو القضية الحقيقية وأنها دستور لكل زمن ولكل مجتمع وأنها تؤصل لكيان نافذ وحاكم في كل مفاصل الحياة، فلا، هذه الروايات كلها تعيش وتخضع إلى التاريخانية، بمعنى أنها نصوص صدرت في حقب زمانية معينة لعلاج ظروف موضوعية معينة، وهي ناظرة لقضايا مرحلية معينة، لذلك لا تصلح أن تكون دستورا لإقامة مجتمع ديني أو مجتمع يعيش هذا التراث حياة له. المنطلق الآخر ضرب مقام المهدوية كي يزول مقام المرجعية، لأن المنور التفت إلى أن قوة المذهب الإمامي منذ أيام السفراء الأربعة إلى يومنا هذا في التفافه حول موقع نيابة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبالتالي الآن كما تعرفون يوجد تنظيمات خصوصا في العراق وفي إيران وفي الخليج ما يعبر عنهم بالمثقف الأكاديمي مقابل رجل الدين. هذه المجموعات ترى أنه لا مجال لصوتها ولا لإبراز فكرها ولا لطرح مفاهيمها إلا إذا عزل رجل الدين عن التأثير. ما لم يعزل رجل الدين عن التأثير في المجتمع فسوف يبقى صوت المثقف والأكاديمي خافتا بعيدا. لابد من عزل رجل الدين. كيف يتم عزل رجل الدين؟ بعزل المرجعية. إذا عزلت المرجعية عن التأثير في المجتمع الإمامي أمكن للمثقف أن يحل صوته محل صوت المرجعية وأن يكون هو موقع القيادة، هو موقع التأثير. وعزل المرجعية بضرب الأساس الذي تعتمد عليه، فإنها تعتمد على أساس نيابة الإمام. إذن لابد أن تضرب الإمامة لكي يكون بشكل تلقائي زوال وانقراض موقع المرجعية. لذلك تأتي هذه الكلمات من التشكيك في ولادة الإمام، في غيبته، في أصل وجوده، في أصل فعاليته، في أنه لو كان موجودا فهو في عالم آخر لا ربط له بعالمنا في التأثير، وهكذا إلى أن تضرب هذه الأرضية التي يعتمد عليها في قداسة وموقعية نيابة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيكون هذا ضربا لموقعين، موقع المهدوية وموقع المرجعية الذي يعتمد على النيابة عن الإمام عليه السلام. والمنطلق الآخر هو ضرب المرجعية بشكل مباشر. المرجعية نظام فردي يعتمد على شخص هو في معرض الخطأ، هو في معرض قصور الخبرة، هو في معرض قلة الثقافة، هو في معرض عدم القدرة نتيجة لكبر سنه أو ضعف ثقافته عن قيادة الأمة الإسلامية. وبالتالي كيف نسلم رقابنا ومجتمعنا وحياتنا بتمام تفاصيلها لفرد يفتقر إلى الخبرة أو يفتقر إلى المتابعة أو يفتقر إلى القيادة الحكيمة؟ كل هذه المنطلقات التي ذكرناها من القسم الثاني هي تنصب في نقطة واحدة: إفراغ الدين عن كونه حياة للمجتمع البشري. كل هذه التيارات والأفكار إذا جمعت تؤدي إلى أن الدين مجرد مضامين روحية عابرة لا أكثر من ذلك. ليس الدين حياة للمجتمع البشري تماما، مقابل الآية الكريمة التي افتتحنا بها: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه هي المشكلة. قسم من التيارات تضرب أساس الدين، قسم من التيارات تنطلق من داخل الدين لتفرغ الدين عن حيويته. نحن أمام هذه المشكلة نتحدث في الجهة الثانية عن طريق الحل. ما هي وظيفتنا نحن كطلبة، كمبلغين، كخطباء، كأناس نعيش هذا الهم، نعيش هذه المشكلة؟ ما هي وظيفتنا؟ ما هو دورنا في هذا المجال؟ أنا لا أريد أن أتحدث عن كثير من الحلول النظرية، أدخل في طريق واحد كحل عملي يخفف ولا أقول يقتلع المشكلة من جذورها، وإنما يخفف من لأوائها، يخفف من شدتها على الواقع الاجتماعي الإسلامي. مركز التبليغ أو معهد التبليغ كفكرة وكيان يعنى بأمور ثلاثة. الأمر الأول تشخيص الشبهات والمشاكل الفكرية التي تعاني منها الأمة الإسلامية بشكل يواكب المستجد. عندما تكون هناك لجنة تعنى فقط بمواكبة ما يستجد من أفكار وشبهات، سواء كانت تطعن في أصل الدين أو مذهب أهل البيت أو تراث أهل البيت أو موقع الإمامة وصفاتها أو موقع المهدوية أو المرجعية، بأي نحو كان، استقراء الشبهات وتحديدها وتقديمها للمبلغين والخطباء هذا أمر وطريق ضروري لعلاج المشكلة. الأمر الثاني توفير دراسات موثقة عن أطروحات فكرية تعالج مثل هذه الشبهات. كثير منا، ولا أقول الأغلب، كثير منا كخطباء يرتجل في مقام الخطابة، لا يتعب نفسه في الإلمام بالموضوعات، الإحاطة بثغراتها، تعميق الأدلة والبراهين في معالجتها. كثير منا نتيجة لانشغاله بالدراسة الحوزوية أو لعدم اعتياده على التحضير المدروس المعمق، يكتفي بالمحاضرة المرتجلة، بالمحاضرة التي تعيش عدة ثغرات في مضمونها وطرحها. ولكن الخطيب اليوم والمبلغ اليوم يحتاج إلى أن يعالج أي فكرة معالجة جذرية، معالجة استيعابية، استقراء الفكرة، استقراء تاريخها، استقراء مناشئها، البحث عن الأدلة الوافية المقنعة في إثباتها أو نفيها. هذا يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى تحضير كثير، يحتاج إلى تعب. كما كان المرحوم الشيخ الوائلي رحمه الله، سمعت منه مرة قال: موضوعات شهر محرم أنا أعد لها من 6 أشهر، موضوعات شهر محرم أنا أعد لها من 6 أشهر. طيب، ما نقول 6 أشهر، أقلها شهران. عندما
يتعب ويبحث وينهك نفسه الخطيب في الإلمام بكل نقطة بكل موضوع يريد طرحه، لا أقول يطرحه على المنبر، لكن يكون على وفرة منه أنت تطرح الزبدة على المنبر، أما ما وراء ذلك لابد أن تكون على وفرة منه. أنت تحضر بمقدار 10 كتب، أنت تتعرض لمقدار 30 صفحة، لكن لو سئلت، لو كان هناك حوار، لو كان هناك نقاش، لرآك المناقش متسلطا على المادة، مهيمنا عليها، خبيرا بها بجميع مفاصلها، لأنك أعددت نفسك لها إعدادا جيدا. هذا هو المطلوب. هذا إذا لم يستطع الفرد وحده القيام به، إذن وجود مركز للتبليغ للمبلغين يعنى بتوفير دراسات موثقة عن أي فكرة، عن أي شبهة، عن أي أطروحة يساعد الخطيب والمبلغ في الإلمام بالموضوعات التي يريد أن يطرحها. الأمر الثالث، غير مسألة استقراء الشبهات، غير مسألة توفير الدراسات، الأمر الثالث هو إقامة مؤتمرات. المؤتمرات التي تضم الفريقين، رجل الدين والمثقف الديني، لا أقصد المثقف الآخر الذي يتصيد على الدين وعلى رجال الدين، لا، المثقف الديني الذي يهتم بالدفاع عن الدين ويهتم ببلورة الفكر الديني بلورة مقنعة ووافية. وجود مؤتمرات تضم الفريقين، تطرح فيها المشاكل الفكرية، تطرح فيها القضايا التربوية والسلوكية، تقدم فيها الدراسات المختلفة، يكون فيها هناك حوار مباشر بين الأطراف المجتمعة، يصل من خلالها المبلغ إذا قام هذا المؤتمر قبل شهر محرم أو قبل شهر رمضان، يحصل فيها المبلغ على وضوح في الرؤية، وضوح في الأفق، أين أريد أن أتحدث، أين أريد أن أتكلم. كثير منا يصعد المنبر هو لا يدري ما هو منتهى الموضوع الذي يريد أن يتحدث فيه. وضوح الأفق، وضوح الرؤية، أنني أعرف من أين أبدأ، من أين أنتهي، إلى أين أصل، نتائج كلامي، كل ذلك يستطيع الخطيب أن يحصل عليه عبر هذه الأجواء الحوارية التي يكون متواجدا فيها من خلال هذه المؤتمرات والندوات الحوارية. الحل، أرجع وأقول، مركز تبليغ يعنى باستقراء الشبهات، بتقديم الدراسات الموثقة، بإقامة مؤتمرات لإيضاح الرؤية ولإيضاح الطريق. هذا حل عملي يخفف من لأواء المشكلة ومن توابعها، وإن لم يكن كفيلا باقتلاعها من جذورها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.